السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من الفيديوهات التي يقدمها كيزاكو في مادة التربية الإسلامية. اليوم مع درس الإيمان والعلم مدخل التزكية، غادي نشوف في الدرس تحليل نصوص الانطلاق وكذلك مفهوم العلم ودعوة الإسلام إليه وكذلك أهمية العلم في ترسيخ الإيمان وفي الأخير علاقة العمل بالإيمان والعلم. غادي نبدأ بنصوص الانطلاق. النص الأول قال سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن للعلم أثر في ترسيخ الإيمان وتقويته. إذن الذين أوتوا العلم هم من؟ إذا تلي عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا، أي يسجدون، وكذلك يعلمون أن وعد الله كان مفعولا، يعني وعد الله كان حقا، وكذلك يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن العلم هو الذي يجعل قلوبهم خاشعة مطمئنة لله تعالى. النص الثاني قال سبحانه: وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن في هذه الآية الكريمة يبين الله أن علم يوسف أعطاه مكانة عالية بين أهل مصر. إذن يوسف أخذ مكانة عند أهل مصر، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وهذا بفضل علمه، بفضل علمه هو الذي جعله يأخذ تلك المكانة العالية. مفهوم العلم ودعوة الإسلام إليه. سنبدأ بتذكير بمفهوم الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ووفق ما بينه في سنته. إذن الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان، يعني قول باللسان وعمل بالجوارح، ولا بد من العمل. إذن العمل أهم شيء في الإيمان، فكما ذكرنا في تعريف الإيمان في درس الإيمان والغيب فهو تفاعل وجداني وسلوكي، يعني لا بد من التفاعل الوجداني والسلوكي، يعني يظهر هذا الإيمان على سلوك المؤمن. وتتجلى حقيقة الإيمان في صلة العبد بربه، فالمؤمن يعتبر الإيمان أفضل نعمة يتمتع بها. إذن الإيمان يرسخ صلة بين العبد وربه، فيصبح الإنسان دائما بصلة مع ربه، وثمراته تتجلى في حب الله جل جلاله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح الإنسان يحب الله وكذلك الله يحبه ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خشية الله جل وعلا والخوف منه، فيصبح الإنسان يتقي وجه الله في أي عمل يقوم به، وكذلك تحرير النفس من سيطرة الغير، فيصبح الإنسان لا يخاف من أحد ولا يهمه رضا أحد غير رضا الله عز وجل. نمر إلى مفهوم العلم. العلم لغة هو إدراك كنة الشيء وحقيقته، أي إدراك جوهر الشيء، أي إدراك لب الشيء. أما اصطلاحا فهو مجموع المعارف المكتسبة بالدراسة والتي يصل بها الباحث إلى مستوى الإحاطة بالأصول والفروع في حقل من حقول المعرفة كالرياضيات والهندسة والفيزياء والطب والإعلاميات وغير ذلك من العلوم. إذن العلم هو مجموع المعارف المكتسبة التي نكتسبها بدرجة أكبر بالدراسة، كما يمكن اكتساب هذه المعارف عن طريق الأسرة وعن طريق المجتمع. حكم العلم، ما هو الحكم الشرعي الذي يطبق على التعلم والعلم؟ يكون واجبا إذا تعلق بفروض العين، يعني يكون واجب ومفروض علينا إذا تعلق بفروض العين، أي الفروض الواجبة على كل شخص، يعني هناك فروض واجبة على كل شخص تسمى بفروض العين كالصلاة. فالصلاة يجب علينا تعلم فقه الصلاة، لأن الصلاة مفروضة على كل شخص، فيجب علينا تعلم فقه الصلاة فهو مفروض علينا، ويكون مندوبا إذا تعلق بإصلاح أمور الدنيا، يكون مستحبا إذا تعلق بإصلاح أمور الدنيا، فمثلا صناعة السيارات وصناعة الحافلات والطائرات، يعني أي شيء يسهل أمور الدنيا ويسهل الحياة على الإنسان فهو مستحب ذلك العلم. ويكون حراما إذا تعلق بالسحر والتنجيم، في هذه الحالة يكون العلم حرام لأنه سيؤذي الآخرين. مصادر العلم، ويعتبر أهم مصدر للعلم هو الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه، فبه نعرف خالقنا وحقوقنا وواجباتنا. إذن الوحي الذي أنزله الله هو الذي يعرفنا على الله الذي خلقنا، ويعرفنا على حقوقنا وواجباتنا التي أوجبها الله علينا. وكذلك الحواس الخمس، اللسان والأنف واللمس والعين والأذن، فهي وسائل للإدراك والمعرفة. إذن هذه الحواس الخمس تمكننا من معرفة أشياء جديدة دائما، فاللسان يمكننا من التذوق، والأنف من شم الروائح، واللمس والعين والأذن، فهذه وسائل للإدراك والمعرفة والتعلم. وكذلك التعليم عبر المؤسسات التعليمية، يعني المدارس والجامعات، فهي تعتبر مصدر من مصادر العلم. دعوة الإسلام للعلم، دعا الإسلام للعلم والتعلم، حيث كانت أول آية نزلت تدعو إلى العلم في سورة العلق، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني تدعو إلى القراءة وإلى التعلم. ويقول عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهنا يوضح الله عز وجل الفرق الشاسع بين الذي يعلم والذي لا يعلم. وأعطى الإسلام للعلماء مكانة خاصة، يقول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، يعني أن العلماء هم ورثة الأنبياء والرسل في هذه الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهنا يحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التماس العلم، لأنه يكون سببا في دخول الجنة. المحور الثالث، أهمية العلم في ترسيخ الإيمان. العلم مفتاح قلوب الخاشعين، يعني العلم هو مفتاح يفتح قلوب الخاشعين، فبفضل العلم يمكننا معرفة أسرار الوجود وتدبر آيات الله تعالى لتحقيق الخشوع وخشية القلوب. إذن الإنسان العالم يتدبر آيات الله في خلقه، عندما يرى الإنسان الجبل بتلك العظمة يدرك عظمة الخالق، ويخشع قلبه ويستقيم على الطريق المستقيم ويزداد إيمانه، كما جاء في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. العلم وخشية الموقنين، حصر الله تعالى فعل الخشية في العلماء باعتبار خشيتهم خشية الموقنين الذين يدركون عظمة الخالق. إذن إذا أدرك الإنسان عظمة الخالق فهو يخشى الله عز وجل خشية الموقنين، كما جاء في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إذن يخشى الله من عباده العلماء، يعني عباده العلماء هم الذين يخشون الله ولا أحد غيرهم. العلم وترسيخ اليقين، العلم وسيلة لترسيخ اليقين والإيمان في قلوب المسلمين. إذن العلم يرسخ الإيمان في قلوب المسلمين، كما جاء في قصة حنظلة رضي الله عنه، كان عندما يغيب مدة عن مجالس العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم نفسه بالنفاق. إذن هذا حنظلة كان عندما يغيب مدة عن مجالس العلم التي كان يحضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم نفسه بالنفاق، فيقول: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني إن حنظلة ذهب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: نافق حنظلة. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني أجدك شي. فقلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. يعني أن حنظلة قال: يا رسول الله، عندما نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا نرى النار والجنة بأم أعيننا، فإذا ذهبنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني ألهتنا أزواجنا وأولادنا وضيعاتنا ونسينا كثيرا مما تذكرنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وساعة. قالها 3 مرات صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لو يدومون على تلك المجالس التي تكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لصافحتهم الملائكة على فرشهم وفي طرقهم وفي أي عمل يقومون به. إذن علاقة العمل بالإيمان والعلم. حقيقة الإيمان لا تكتمل بمجرد الاعتقاد القلبي حتى يصدقه العمل. إذن كما رأينا في تعريف الإيمان، فهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، يعني لا بد من العمل لكي يصح الإيمان، لا يصح الإيمان بدون عمل. وكذلك فإن هذا العمل لا يستقيم إلا إذا بني على علم، يعني لا يمكن أن يصح هذا العمل إلا إذا بني على علم. إذن هناك علاقة ترابط بين هذه العناصر 3: العلم والإيمان وكذلك العمل. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الكتاب، يعني يعلمنا القرآن الكريم، وكذلك الحكمة يعني السنة النبوية، ويعلمنا ما لم نكن نعلم، يعني يعلمنا من فقه الصلاة وفقه الزكاة وغير ذلك من العلوم التي لم نكن نعلمها. القصد من العلم، يعني ما هو الهدف من العلم؟ القصد من العلم هو العمل، فمن تعلم علما فعليه تطبيقه بأن يمتثل أمر الله تعالى وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وينتهي عن كل ما نهى الله ورسوله عنه. إذن القصد، يعني الهدف من العلم، يعني أن يعمل الإنسان بذلك العلم. لهذا يجب علينا تعلم العلم النافع الذي ننفع به أنفسنا والأمة الإسلامية جميعا، وإلا أصبح علمه حجة عليه. فإذا تعلم الإنسان علم ولم يطبقه فيصبح ذلك العلم حجة عليه. قال الله تعالى: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن أهم شيء من العلم هو العمل، يجب أن نعمل بذلك العلم وأن نتعلم علما نافعا يعود بالنفع علينا وعلى الأمة الإسلامية. وإذا أردنا تلخيص هذا الدرس انطلاقا من سورة يوسف عليه السلام، فالله عز وجل يقول في سورة يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يعني لما يوسف بلغ أشده آتاه الله حكما وعلما. يجب علينا رؤية ما هي الآثار الإيجابية للعلم على سيدنا يوسف عليه السلام. فبفضل هذا العلم الذي أوتيه يوسف عليه السلام استطاع تجاوز محنة المراودة، يعني لما راودته امرأة عزيز مصر لم يستجب لها، وكذلك لم يستجب لنفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، ولم يستجب لنفسه كما جاء في قوله تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وكذلك بفضل هذا العلم صار يوسف قدوة مثالية لرفقائه في السجن، بالرغم من أن سيدنا يوسف عليه السلام كان في السجن إلا أنه كان متميزا عن جميع السجناء، كما جاء في قوله نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. وكذلك بفضل هذا العلم تبوأ يوسف عليه السلام مكانة عالية، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وبفضل هذا العلم ازداد يوسف تواضعا ونسب علمه للمصدر الحقيقي، يعني نسب ذلك العلم لله عز وجل الذي علمه، لم يقل أنه ذلك العلم بفضل المجهودات التي قام بها أو أنه بحث أو أنه تعلم لوحده، فقال ذلكما مما علمني ربي، يعني نسب العلم الذي تعلمه إلى الله عز وجل. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، إلى درس جديد إن شاء الله.